بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا أذن المولى لعبده في الحج فأحرم العبد، وبعد ذلك منعه المولى عن الإتمام، فهل له حق المنع أو ليس له ذلك؟ وكذلك فيما إذا باع العبد به محرم فانتقل إلى مالك إنسان، فهل للمشتري أن يمنعه عن إتمام الحج أو ليس له ذلك باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الكلام يقع تارة في الكبرى الكلية، معرفة النظر عن الحج بالنسبة إلى منع المولى عن إتمام عبده الحج، وأخرى في خصوص المكروه. ما بحث بالكبرى الكلية فلا شك في أن ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ناظر إلى كل مورد أمر الله سبحانه بإطاعة شخص لشخص آخر، كالولد بالنسبة إلى الوالد، أو الزوجة بالنسبة إلى الزوج، أو العبد بالنسبة إلى المولى. في جميع هذه الموارد التي تكون الإطاعة فيها واجبة أو تكون الإطاعة مستحبة، في جميع هذه الموارد ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يخصص ذلك لبنان وبلسان الحكومة نفس الطاعة، ليس هذا بطاعته. فيما إذا كان معصية للخالق لا يكون هذا طاعة له، فكل مورد يكون الشيء في نفسه معصية ولو بإطلاق دليله. معرفة النظر عن إطاعة شخص آخر من والد أو زوج أو مولى ما يكون معصية في نفسه ولو بإطلاق الدليل، ما دل على لزوم الإطاعة أو استحباب الإطاعة لا يكون شاملا لهذا المورد بالتخصيص بلسان الحكومة. فلو فرضنا أن المولى أمر عبده بالكذب مثلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز للعبد أن يكذب أو أن يشرب الخمر مثلا أو غير ذلك من المحرمات الإلهية أو ترك واجب من الواجبات الإلهية. وكذلك الوالد بالنسبة إلى الولد، والزوج بالنسبة إلى زوجه، وغير ذلك. فيكون ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حاكما على تلك الأدلة التي دلت على لزوم الإطاعة أو على استحباب الإطاعة، ولا يقع بينهما أي تعارض. فلو فرضنا أن دليل الحرمة عام أو دليل الحرمة مطلق يؤخذ بعمومه أو بإطلاقه، فلا يكون مشمولا لدليل الطاعة. لأما إذا فرضنا أنه مع قطع النظر عن أمر أحد شخصا آخر بدليل، مع قطع النظر عن دليل لزوم الإطاعة أو استحباب الإطاعة، العمل في نفسه لم يثبت أنه معصية لله سبحانه. موضوعه معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله حتى مع قطع النظر عن الطاعة. لو فرضنا أن أوامر الطاعة لم تكن، العبد بالنسبة إلى مولاه أو الولد بالنسبة إلى الوالد أو غير ذلك، لم المؤمن بالنسبة إلى المؤمن بين مال الالتماس بين مال الذي يطلب منه حاجتان، لو خرجنا أن هذا لم يكن لم يثبت أن الشيء معصية لا يشمله هذا الدليل لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، باعتبار أنه في نفسه لم يثبت أنه معصية حتى يقال حتى يشمله هذا العموم أو الإطلاق لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. فلو خرجنا أن أحدا أباه الآخر بعنوان الإباحة أو بعنوان العارية أعاره دابة يتصرف فيها أي تصرف شاء، فهج هذا الشخص ولو هج نسبيا لبعد ما أحرم المعير طلب دابته ولم يرضى بركوبه الدابة بركوب هذا الشخص الذي أحرم، أفهل يمكن أن يقال إنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق فيجب عليه إتمام الحج؟ لا يمكن ذلك جزما، فإن الفعل في نفسه غير مشروع، التصرف في مال الغير يحتاج إلى دليل، فلو فرضنا أنه لا يرضى بذلك الشخص الآخر المالك فليس لهذا الرجل إتمام حجه بالغسل و بالتصرف في مال الآخر، ليس هذا داخلا في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، التصرف في الدابة هو بنفسه أيضا معصية للخالق، كيف يمكن أن يقال إنه يتم حجه؟ بل ويجوز له أن يتصرف في مال الغير فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لا يمكن ذلك جزما، إذ معفت النظر عن دليل وجوء أن هذا الدليل الفعل في نفسه الفعل في نفسه غير مشروعين، إذ ليس له التصرف في مال الغير بدون إذنه، فالدليل وجوء بالإتمام مشروط بالقدرة وبالاستطاعة، وهذا ليس بمستتين يعني ليس بمقدور، لا أريد بذلك الاستطاعة التي هي شرط للحج، ولو قال الحج نسبيا يعني معزول شرعا عن الإتمام فيكشف ذلك بطلان إحرامه من الأول، إذا فرضنا أنه لم يتمكن من إتمام الحج بغير ذلك فينكشف أن إحرامه من الأول لم يكن إحراما صحيحا لأنه لم يكن متمكنا من إتمام الحج، وكذلك لو فرضنا أنه أعاره ثوبا وهو مشغول بالصلاة فطلب ثوبه، أفهل يمكن أن يقال إن وجوب إتمام الصلاة يقتضي جواز التصرف في مال الغير وإن كان لا يرضى بذلك؟ كل ذلك لا يمكن، فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة شرعا لو كان الصوم منحصرا عنه، لا يتمكن من إتمام صلاته فتبطل صلاته بالنذر يعني لا بد له من النذر، وإبطال صلاته ينكشف أنه لم يكن متمكنا من الأول وهكذا، فبحسب الكبرى الكلية لا بد من ملاحظة العمل في نفسه، فإن كان العمل في نفسه معصية فلا يجب أو لا يستحب طاعة أحد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأما لو فرض أنه معقد النظر عن ذلك العمل في نفسه غير مشروع، كيف يمكن أن يقال يتم عمله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ وفي مقامنا بما أن تصرف العبد في نفسه تصرفا منافيا لحق المولى، قد يكون بعض التصرفات ليس منافيا لحق المولى كتكلمه وتفكره وأمثال ذلك، وقد يكون التصرف تصرفا منافيا لحق المولى كسفره مثلا يسافر العبد والمولى يريد منه خدمة أو يوجر عبده لشخص آخر ويملك منفعته له، إذا كان هذا حقا للمولى وطالبه فيكون حاله حال الدابة التي كانت عنده عارية وكانت مستعارة، فإذا طلبها المعير ليس له إتمام الحج والتصرف في الدابة، لأن العمل في نفسه غير مشروع. فليس هذا، فليس الإتمام واجبا حتى يقال إنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فمقامنا من هذا القبيل. لما قسم النظر عن جميع ذلك في خصوص المقام، يعني في خصوص الحج، دلت عدة روايات، بعضها معتبرة سندا وبعضها غير معتبرة. عدة روايات على أنه لا حج ولا أمرة للعبد للمملوك، يعني لا أمرة ولا حج للمملوك ولا شيء عليه. مقتضى هذه الروايات أن الحج لا يقع من المملوك والأمرة لا تقع، أصلا غير مأمور بحال وحال الحيوانات. دلت على أنه ليس له أو عليه الأمرين عليهم وشم المملوك من جلس، ليس على المملوك حج ولا أمرة حتى يعتق. ففي حال العبودية وحال المملوكية غير ملزم بشيء، فمعناه أنه غير ملزم بالإتمام أيضا. غاية الأمر خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم الإتمام ولزوم الحج فيما أذن له المولى. إذا أذن له المولى إلى الآخر فلا بد من الإتمام، يتمه بمقتضى تلك الأدلة. وإذا فرضنا أن المولى رجع في الإسلام ليس عليه حج ولا عمرة، فلا يجب عليه الإتمام حتى يقال بأن المولى ليس له الرجوع عن إذنه، إذ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. يعني وجوب الإتمام مختص بالأحرار وبالعبد فيما إذا أذن المالك له، خرجنا بتلك الأدلة. وأما أن المالك لو منعه عن ذلك ولم يرضى فليس عليه حج ولا عمرة، وهي عدة روايات. هذه الرواية التي ذكرناها معتبرة، رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبو عبد الله عليه السلام، ورواه الهمياني عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس. فعدة روايات لا حج له، لا حج له. أفين تغيير الكلام حج نفيا، أنه ظاهره نفي الحقيقة، ليس عليه حج. هذه الحقيقة حقيقة الحج وحقيقة الأمر لا يقعان من العبد من المملوك، بل أن فالدليل الإتمام لا يشمل العبد في خصوص المقام. إذن ما ذكرناه من أنه لو رجع المولى عن إذنه وطالب العبد بخدمة أو بغير خدمة بأي شيء، ليس للعبد أن يتم حجه تمسكا بلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبد إذا اعتق أو انعتق بسبب من الأسباب قبل المشعر، قبل الوقوف بالمشعر، فكان وقوفه وقوف حر. قلنا تقدم أنه بل أجزاه عن حجة الإسلام، واللازم هذا أنه يكون حرا والحجة تكون حجة الإسلام، أن الذبح أو الصوم يكون على نفسه لا على مولاه. فرضنا أنه انفك عن المولى واستقل في أمره، فيدل على وجوب الذبح أو الصوم عليه كل ما دل على وجوبه بالنسبة إلى الحاج، لأن الحاج المتمتع عليه أن يذبح ما تمكن، فإن لم يتمكن فيصوم. على هذا الحر يدخل تحت تلك الكبريات، أدلة على لزوم ذلك على الحاج، والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، ولا ملزم لأن يكون ذبحه على المولى، يعني هديه على مولاه، بلا ملزم. وأما لو فرضنا أنه لم ينعتق وبقي على مملوكيته أنه مملوك، ففي مثل ذلك يكون ذبحه أو صومه متوجها للمولى. دلت الروايات المعتبرة، يعني صحيحتان أذكر، دلتا على أن المولى مخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، يعني لا يلزم بالذبح. الروايات الواردة في السبيل كما تقدم، الولي ملزم بأن يذبح عنه كما تقدم، حتى إذا لم يكن عندهم عند الأولياء ما يذبحون. قال عليه السلام: يصوم الكبار ويذبح عن الصغار، على ما تقدم الكبار والبالغون يصومون ويذبحون عن الصغار. أما بالنسبة إلى الأب، دلت الصحيحتان لعل غيرهما أيضا موجود، صحيحة سعد بن أبي خلاف وغيرها، دلت وجميل دلت على أن المولى مخير بين أحد أمرين: إما أن يذبح عن العبد وعن المملوك، أو يأمره بالصوم. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عميد عن جميل بن دراج والرواية صحيحة، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه. فكلا الأمرين جائز له، أن يأمره بالصوم وله أن يذبح. أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصوم. السند صحيح والدلالة واضحة، فالمولى غير ملزم بالذبح، بل هو مخير بين أن يذبح وأن يأمره بالصوم. وبإزار ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم أيضا الرواية معتبرة عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المتمتع المملوك، فقال عليه السلام: عليه مثل ما على الحر، إما أزهية وإما صوم. هذه الرواية يستظهر منها ابتداء أن هذا على نفس العبد، عليه أزهية، عليه مثل ما على الحر، إما أزهية وإما صوم. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه السيئة تارة بما إذا أتق العبد المملوك قبل المشعر، فعليه طبعا يكون الحال هو الحال كما ذكرنا، يعني يكون حرا، فتكاليفه على نفسه لا على المولى. قال عليه: وهذا بعيد بالي جدا، لأن موضوع الحكم المتمتع المملوك، لا المتمتع الذي كان مملوكا وحال الذبح حر، هذا خلاف الظاهر جدا. وحمله ثانيا على أن المراد تشبيه في الكيفية، باعتبار أن في أذهان الناس أن ما على الحر نصف ما، أن ما على العبد نصف ما على الحر، كما في الزهار ونهب الزهار في الكفارات، الأزهية إذن يكون كذلك. فقال عليه السلام: عليه مثل ما على الحر، إما أزهية أو صوم. لا ينافي أن يكون الأزهية المولى يزهي عنه أو يأمره بالصوم، يعني أحد هذين الأمرين لا بد من حج العبد كحج الحر، فعليه أحد الأمرين. ولا ينافي هذا تخيير المولى بأن يذبح عنه أو يأمره بالصوم. وهناك روايتان، إحداهما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان، لنا الغلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرتين لقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرامين تركوا الإحرام. قال عليه السلام قل لهم يغتسلون ثم يحرمون وذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. مقتضى هذه الرواية أن المتعين هو الذبح تذبحون وذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي وهو علي بن أبي حمزة بن البتاني عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التربية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفس؟ قال عليه السلام ذهبت الأيام التي قال الله ثلاثة في الحج بل تلك الثلاثة مضت. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت طلبت الخير لأن حج التبتع أفضل. قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير. هاتان الروايتان ربما يقال إنهما يدلان على وجوب الذبح على أن الذبح متعين. لو سلم ذلك تلك السيئتان التي ذكرناها صريحة في التخيير إن شاء ذبح وإن شاء يأمره بالصوم فيرفع اليدان هذا الظهور ويحمل على الاستحباب مثلا. مضافا إلى أن الروايتين كلتاهما ضعيفة. هذه التي ذكرناها الآن قرأناها بعلي بن أبي حمزة البتاني الذي ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه كذاب معروف وكذب على موسى بن جعفر سلام الله عليه عدة روايات. والثاني بحسن بن عمار فإنه لم يوثق. حسن بن عمار ليس له توثيق. فالروايتان ضعيفتان على أن موردهما الغلام والغلمان ولم يعلم أنه كان مملوكا الغلام يعني من لم يبلغ كان صبيا لم يبلغ. فمورد هاتين الروايتين غير محل كلامنا. محل كلامنا المملوك ومورد الروايتين الغلام والغلمان. وتقدم في الصبيان أنه لابد من الذبح عنهم. والحمد لله رب العالمين.